أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني الذي ذكر كدليل على القول الآخر والقول المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس هو عبارة عن التمسك بصحيح الحديث من الرياضة الطويلة المعروفة اللي هي الحديث الخامس في الباب الثامن الحديث الخامس في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس. هذه الرواية استدل بفقرتين فيها على القول المنسوب من الشيخ ابن إدريس. الفقرة الأولى هي الفقرة المعروفة المشهورة وهي قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. فهي واجبة عليهم في كل عام. تقريب الاستدلال أن المقصود بالغنائم والفوائد يعني مجموع الغنائم والفوائد الحاصلة في سنة، ليس المقصود هو الفوائد الحاصلة في بداية السنة الخمسية، كما أنه ليس المقصود هو الفوائد والغنائم الحاصلة في سنين عديدة ما دام العمر، ليس هذا المقصود. المقصود هو مجموع الفوائد والغنائم الحاصلة في مدى في سنة. حينئذ بناء على ذلك تكون بعض الرواية ووجوب الخمس مرة واحدة في كل عام، يعني الرواية هي تقول فهي واجبة عليه في كل عام، يعني مجموع الفوائد يجب فيها الخمس مرة واحدة في السنة الواحدة في كل سنتين. ومن الواضح أن هذا إنما يكون في نهاية السنة، إنما يكون هذا في نهاية السنة لا أول السنة، يعني في أول السنة لا تجتمع جميع السنة مجموع الفوائد ومجموع الغنائم، إنما تجتمع مجموع الفوائد ومجموع الغنائم، ويعرف المكلف كم دخله من الفوائد والغنائم، يعرفه ماذا في آخر السنة لا في أول السنة. وبناء على هذا يستفاد من الرواية هو أن الفوائد والغنائم التي هي محل كلامنا يجب فيها الخمس في نهاية السنة، وهذا هو القول المنسوب للشيخ ابن إدريس، أن الخمس إنما يثبت في الغنائم والفوائد في مجموع الغنائم والفوائد مرة واحدة في كل عام، وهذه المرة يتعين أن تكون ماذا؟ نهاية السنة، لأن نهاية السنة هي التي تجتمع فيها الأرباح والفوائد، أما أول السنة لا تجتمع فيها الأرباح والفوائد. ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في نفس الرواية قبل هذه الفقرة: ولن أوجب عليهم في كل عام ولن أوجب عليهم ذلك في كل عام، ذلك إشارة إلى الضريبة التي فرضها الإمام عليه السلام كما تقدم، الضريبة التي فرضها الإمام عليه السلام عليهم من باب أعمال الولاية كما تقدم. يقول لن أوجب ذلك عليهم في نهايتي في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، يعني لا أوجب عليهم في كل عام إلا ماذا؟ إلا الزكاة، فالزكاة مفروض عليها في كل عام. من الواضح أن الزكاة مفروض عليها النفع مفروض عليها في آخر هذا الحديث. لم يذكر في باب الزكاة أن الزكاة واجبة في بداية من حين حصول الكلى من بداية السنة، ولكنها يجوز تأخيرها إلى نهاية السنة، هذا لم يذكر. أصواتنا أشكال الزكاة والتعلق تعلقان وزعبان يثبت ماذا؟ في نهاية السنة في باب الزكاة بلا أشكال. أقول هذا يمكن أن يكون مثلا مؤيدا لاستفادة أن وجوه الخمس أيضا هو من قبيل وجوه الزكاة، ليس مشروطا. بماذا؟ بمرور الحول. واضح. أقول مشروط بماذا؟ بمرور الحول، بمعنى أن الوجوب لا يكون ثابتا قبل نهاية السنة، كما أن وجوب الزكاة لا يكون ثابت قبل نهاية السنة، وجوب الخمس أيضا لا يكون ثابتا قبل نهاية السنة. هذه الفقرة الأولى. هذه الملاحظة على هذا الاستدلال في الحقيقة تقدم مرارا، وهو أنه قلنا أنه هناك احتمال معتدل في أن المقصود في كل عام في هذه الفقرة هو الإشارة إلى استمرار وجوب الخمس وكون وجوب دائم مستمر وثابت، وليس نظير وجوب الخمس الذهب والفضة الذي فرضه الإمام عليه السلام، فإنه وجوب كان ثابتا في سنة معينة، وهي سنة 22 للهجرة. يريد أن يقول أن ذاك يختلف عن وجوب الخمس في الزكاة في الفوائد والغنائم، هذا وجوب مستمر ودائمي وليس مؤقت. هذا هو وظيفة في كل عام، إفادة هذا المعنى، فلا يستفاد منها شيء آخر أي من ذلك. فأما الوقت في كل عام جاءت عبارة أخرى، فأما الغنائم والفوائد فوجوبها مستمر وثابت وأبدي ولا يختص بحال دون عام. هذا مثال العبارة أكثر من هذا. هذا احتمال طرح سابقا في الرواية، والآن أيضا يطرح أن هذا ولو على مستوى الاحتمال يمنع من الاستدلال بهذه الفقرة على ما ذكر، لأنه جملة في كل عام لم يرتديها لغرض بيان أن الخمس واجب مرة واحدة في كل عام، وإنما جيء به على احتمال أنه جيء بهذا القيد لبيان استمرارية هذا الوجوب ودوامه وعدم اختصاصه بعام دون عام. وبناء على هذا الفهم الرواية تكون، أو على هذا الاحتمال الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. الفقرة الثانية التي استدل بها في الرواية هي قوله في نفس الرواية، وإنما أوجدت عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحاول، وإنما أوجدت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة من الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحاول. تقريب الاستدلال لهذه الرواية مبني على أن يكون الخمس في هذه الفقرة هو الخمس المعهود، والخمس المعهود المتعارف، يعني المريضة الشرعية المعروفة التي لها مخارج معينة أو مخارج معينة. هذا هو الخمس المقصود به، والمقصود خمس الأرباع طبعا، هذا عما لابد من فرض أن المقصود هو خمس الأرباع في الذهب والفضة، باعتبار أن الذهب والفضة كسائر الشنو؟ كسائر الأرباح والفوائد، فما يجب فيهما يجب باعتبار كونهما أرباح وفوائد، لا لخصوصية فيهما حتى يكونا من قبيل وجود الخمس في المادة في المعدن وفي الغاوص، لا ليس هكذا. الخمس في الرواية هو الخمس المعهود على واحد، وثانيا انه هو عبارة عن خمس شنو فوائد والارباح. بناء على هذا ان الخمس الوارد في الذهب والفضه والخمس المعهود من جهه كونها معناها الارباح، حينئذ يستفاد من الروايه والراي الذي ذهب به الشيخ ابن ادريس لماذا؟ لان الروايه تقول وانما اوجزت عليهم الخمس في سنه هذه الذهب والفضه التي شنو حال عليهما الحوض. الذهب والفضة إنما أوجبت فيهما الخمس لا قبل حولان ماذا؟ الحول عليهما، وإنما بعد حولان الحول عليهما. بعد أن يحول الحول على الذهب والفضة أوجبت فيهما الخمس، وهذا ظاهر في تأخر الخمس عن ماذا؟ عن حولان الحول. تأخر الخمس على ثبوت الخمس العبارة أخرى في نهاية واضح. إنما أوجدت إيجاب الخمس في الذهب والفضة إنما يكون بعد أن يحول الحول عليهما. قبل أن يحول الحول عليهما لم يوجد عليه السلام الخمس ماذا فيهما، وإنما أوجد الخمس فيهما بعد أن يحول الحول عليهما. والاستفاد منه أن إيجاب الخمس إنما يكون ماذا في نهاية الحول، فيكون مؤيد لقول ابن ادريس. هذا ايضا الفقره الثانيه. واضح ان الاستدلال بهذه الفقره يتوقف على حمل الخمس على الخمس المعهود، واما اذا حملنا الخمس في هذه الفقره على الكسر العشري المعروف وان هذا ضريبه فرضى الإمام عليه السلام لمصلحة على الشيعة في تلك السنة، ليس له علاقة بالخمسة المعهود فريضة. غاية الأمر أن هذه الضريبة أن هذه الضريبة ليس مقدار العشر ولا السدس ولا كذا، وإنما مقدار شنو؟ الخمس. شابهت الخمسة المعهود في ماذا؟ في مقدار ما يؤخذ منهم، وهو الخمس المقصود هو الخمس العشري، فليس المقصود هو الضريبة المعمولة. بناء على هذا حينئذ لا مجال للاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام لوضوح أن كون الضريبة المعمولة والضريبة التي فرضها الإمام عليه السلام في الذهب والفضة مشروطة حولان الحول ومرور السنة، هذا لا يعني أن الخمس المحمود الذي نتحدث عنه ماذا مشروط أيضا بماذا بذلك، هذا شيء آخر. هذا حكم مختص بضريبة فرضها الإمام عليه السلام، لكن هذه الضريبة لن تفرض إلا بعد ماذا؟ بعد أن يحول الحول على الذهب والفضة. هذا لا يعني أن سائر الأرباح والفوائد الخمس المعهود الخمس الضريبة الإلهية المعروفة والمعهودة هذه أيضا لا تكون ثابتة إلا بعد في نهاية ماذا؟ السنة. هذا لا ملازمة بينهما كما هو هذا. وطبعا صحيح على ما تقدم في كلام تقدم سابقا في فقه هذه الرواية، صحيح وغالب أن هذا الخمس ليس هو الخمس المعهود، وإنما هو ضريبة خاصة شابهت الخمس في المقدار، لكنها هي غير الخمس المعهود، وإنما مقدار ضريبة فرضها الإمام في أموال في خصوص الذهب والفضة لا في غيرهما، ومقداره الخمس فهو ضريبة خاصة، وقد يكون هذه الضريبة مشروطة لماذا؟ بحولان الحول، وهذا شيء آخر غير محل كلامنا. ومن هنا يظهر أن هذا الدليل الثاني أيضا لا يصح الاستدلال به على قول ابن إدريس. هناك بعض اللوازم التي اعتبرت لوازم باطلة تلزم من الرأي الذي نسب إلى الشيخ ابن إدريس، من قبيل أنه يلزم من رأي جواز إتلاف الأرباح في أثناء السنة أو جواز صرفها في غير المؤمن، لماذا؟ لأن الخمس تعلقا موجوبا لا يكون إلا متى؟ في نهاية السنة، فقبل نهاية السنة لا يوجد أي شيء يتعلق بهذه الأرباح، فيكون الأرباح كسائر أمواله الأخرى التي لا يتعلق بها الخمس أصلا فيجوز له إطلاقها. طبعا فقد أنه صح الإصراف غير إصراف، طبعا يجوز له صرفها في غير السنة في غير المال، فيجوز له صرفها في غير المال، يجوز له إطلاقها كسائر أمواله الأخرى، بينما هذا لا يكون جائزا بناء على الرأي المشهور. لماذا؟ لأن الخمس تعلقا أو وجوبا أو كل منهما يثبتان بظهور ماذا؟ ظهور الظهر. فإذا ثبت تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره لا يجوز لهذا الشخص إطلاقا، وهذا لماذا؟ لأنه يشترك معه في هذا الربح شخص آخر أو جهة أخرى، فلا يجوز له الإطلاق، كما لا يجوز له صرفه في ماذا؟ في غير مانع. هذا بعد. كما أنه يجزم أنه لا يجوز له الإخراج قبل نهاية السنة، وصابنا يخرج خمسة إلى أرباح اللي يجزمها، يخرج خمسة قبل نهاية السنة يجوز له على وجه يكون مجزيا لا يجوز له الإخراج. لماذا؟ لأنه لا يجوز هناك تكليف ولا يجوز تعلق للخمس بهذه الأموال حتى يخرجه بعنوان ماذا؟ بعنوان الخمس، لا يجب عليه الخمس حتى يخرجه بعنوان الخمس، وإنما يجوز له الإخراج بعد التعلق وبعد ثبوت الوجوب، وهذا لا يكون على رأيه إلا في نهاية السنة. إذن قبل نهاية السنة لا يجوز له الإخراج، لا يجوز له أداء الخمس بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه خمس، وغيره لازم لهذا القول. وكأن هذا كأن هذين اللازمان لازمان باطلان أو لا يمكن الالتزام بهما، فيكون هذا بطلان ذلك أو عدم إمكان الالتزام بهما مؤشرا على فساد الرأي المنسوب إلى الشيخ. إذن هذا أمر أيضا يذكر في المقام. طبعا بطلان هذه اللوازم مو كلش واضح، عدم الإمكان الالتزام بها مو كلش واضح، هو يلتزم بها يعني قد يلتزم بها الشيخ ابن أدرية، يقول لا يجوز، يجوز إتلاف المال قبل ماذا؟ قبل نهاية السنة، ما في مشكلة بالنسبة لي، أما هي حق الزكاة قبل السنة يجوز، يجوز صرفها في غير المال، يجوز صرفها في غير المال، كما التزموا بذلك قبل في باب الزكاة، قد يلتزم الشيخ ابن أدريس في باب ماذا؟ في باب الخمس، يلتزم بذلك في باب الخمس، ليس من اللوازم الواضحة البطلان حتى عنده، حتى نجعل بطلان هذا اللازم دليلا على عدم صحة لماذا؟ رأيه.
أو من باب المقدمة المقوم تسعى رجاء من باب المقدمة المقوم،
يعني أنه يلتزم لا ماكو وجود، لا ماكو وجود حتى المقدمة المقوم. لا لا في الحج بالاستطاعة يثبت الحج، لكن بالنسبة للمقدمات الشفة هذا لا أصلا ما توجد، كل وجود ما يجوز له إطلاقه، ممكن محذور كل شيء واضح البطلان حتى يجعل دليل على ذلك. على كل حال أنظر ما يستدل به على هذا الرأي المنسوب للشيخ ابن إدريس وهذه الأمور التي ذكرناها، وقد عرفت أنها لا تنهض لإثبات هذا الرأي. طبعا هذا وحده لا يكفي لإثبات الرأي الآخر، هذا وحده لا يكفي لإثبات الرأي المشهور، ولذا علينا أن نستعرض الأدلة التي يستدل بها على الرأي المشهور. فهل تنهض هذه الأدلة لإثبات الرأي المشهور؟ أو لا حالها حال الأدلة التي نستدل بها على الرأي الآخر؟ أمدت وأهم ما يستدل به على الرأي المشهور هو عبارة عن التمسك بإطلاق الأدلة، إطلاق أدلة وجوب الخمس، قالوا أن أدلة وجوب الخمس فيها ما هو مطلق، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو وجوب الخمس من حين تحقق العنوان الذي وجد فيه الخمس من أصل الأدلة، وجود الخمس حين تحقق العنوان، حين تحقق الربح، حين تحقق الفائدة، حين تحقق الضياع، حين تحقق هذه الأمور التي استعرضتها الروايات ودلت الروايات كما سنقرأها على وجوب الخمس فيها. مقتضى إطلاق وجوب الخمس في هذه الموضوعات ووجوبه عند تحقق هذا الموضوع وعند صحة هذا العنوان، هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة. هناك روايات مطلقة تدل على وجود خمس مطلقين، روايات حديثة وصحيحة السند وتمسك بها وإخلاص ذلك، من قبيل مثلا مؤكد السماع اللي هي الحديث السادس في نفس الباب، فأسوى الحكم عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما فاز الناس من قليل او كثير، في كل ما فاز الناس من قليل او كثير، في المقتضى وجوب الخمس فيما يستفيده الرجل، مقتضى اطلاق شنو؟ واضح يا استدلال؟ مقتضى اطلاق انه يجب ان تفك هذا العنوان، انه يجب الخمس عند صدق الفائده، عندما يستفيد الانسان شيئا يجب فيه شنو؟ الخمس. ما كان ينتظر الى زمان، وجوب الخمس في زمان اخر غير زمان صدق العنوان وظهور الفائده وظهور الربح، هذا يحتاج الى بيان، هذا يحتاج الى مؤنه. اذا مقتضى الاطلاق ماذا؟ وأن الخمس يجب أن يحط هذا العنوان في كل ما يستفيده الإنسان، فإذا استفاد الإنسان شيئا ماذا يقاسه؟ يجب فيه الخمس. وأنه يستفيد شيئا مع ذلك لا يجب فيه الخمس، وإنما يجب متى؟ بعد مرور سنة. هذا لا يستفاد من هذه الرواية، وإنما المستفاد من هذه الرواية عكس ذلك تماما، وأن وجود الخمس في الغنيمة، في الفائدة، في الربح، في الضياع، في هذه الأمور المذكورة في الروايات مقتضى إطلاقه، مقتضى إطلاق وجود الخمس في الغنيمة، وماذا هو أن الخمس يكفك بمجرد صدق الغنيمة، بمجرد صدق الفائدة، بمجرد صدق الربح. لماذا؟ لأن وجوبه بعد صدق الربح والفائدة والغنيمة في زمان آخر هذا يحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى كريمة ويحتاج إلى كلفة، وهي غير مذكورة في الرواية، ومقتضى الإطلاق عدمها. إذا مقتضى الإطلاق هو وجوب الخمس عند ظهور الربح، عند ظهور الربح. هاي رواية. الرواية الثانية معتبرت أبي بكير الحديث العاشر في نفس الباب، كتبت إليه في الرجل يؤدي إليه مولاه والمنقطع إليه حديدا تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب الخمس في ذلك، فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. الخمس في ذلك يعني متى الخمس في ذلك؟ يعني عندما يهدي إليه ماذا؟ الهدية. عندما يهدي هذه الهدية التي تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هذا عليه فيها الخمس؟ قال نعم، الخمس في ذلك. مقتضى ظاهرها ظهورها، وماذا هو؟ أنه الخمس يجب عندما يهدي إليه مولاه أو المنقطع إليه ماذا؟ هدية. بمجرد أن يهدي إليه هدية يجب فيه الخمس. هذا مقتضى ظهورها الأولي. كون الوجود متأخر على نهاية السنة لا يحتاج إلى بيان، خلاف ظاهر الرواية. وآخر الحديث التاسع في نفس الباب، وهي معتبرة الريان بن الصالح، كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة أرض، في غلة رحى أرض، مطحنة في غلة رحى أرضا في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصر أبيعه من أجمة هذه القطيعة، من أجمة هذه القطيعة، فكتب يجب عليك فيه خمس إن شاء الله تعالى. واضح مقتضى الإطلاق ووجوب الخمس بمجرد ماذا؟ أن تحصل هذه الغلة، أو يبيع هذه هذا القصص والبردي من أجل تلك الفضيعة لمجرد أن نصدق العنوان يجد فيه خمس. واضح الموضوع يعود إلى هذا الخوارج هو أن الوجود ليس متأخر بعد سنة من حين صدق هذه العناوين وإنما يصدق ويتحقق بمجرد تحقق هذه العناوين. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة الثالثة الثالثة الرواية الرابعة هي الحديث الثاني في الباب نفسه. الرواية سنة هذه مشكلة قدر سابقا على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمسة على كل من غنم أو اكتسب الخمس على كل امرئ غنم أو اكتسب ماذا عليه؟ الخمس مما أصاب الكافر عليه الصلاة والسلام. واضح الموضوع على كل رجل غنم عليه شنو؟ على كل رجل اكتسب عليه ماذا؟ عليه الخمس. وقت الإطلاق وأن الخمس يجب أن يتحقق هذا العنوان، أن يتحقق أنه غنم، أن يتحقق أنه مال اكتسب. هذه هي الرواية الرابعة. بل أكثر من هذا استدل بإطلاق الآية الشريفة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، خصوصا بناء على أن الآية تشير إلى ماذا؟ إلى التعلق لا إلى الوجود. فإن لله خمسه يعني يثبت لله فيه ماذا؟ خمس. هذا اللي هو الحكم الواعي هي التعلق وأصل الثبوت، ثبوت الخمس في الإمام والإنسان وفي الفوائد. بناء على أن الغنيمة في الروح الآية الشريفة لا تقتصر معها لماذا؟ الحرب كما هو صحيح لما تقدم سابقا، وعلم ان غنيمه من شيء مطلقا كل ما غنمه من الانسان الشام من امام الحرب والغير امام الحرب. بناء على هذا ان ابن ادم يقال بان مقصد اطلاق الايه الشريفه هو ان لله الخمس في كل ما يغنمه الانسان. متى يثبت لله الخمس؟ متى؟ عندما يغنم الانسان شيئا، عندما غنى الإنسان شيئا لله فيه ماذا؟ الخمس. نؤمن بالله فيه الخمس متى؟ بعد مرور السنة على حصول حالة الاغتنام وحصول حالة الغنى. لا، موسى بن الله مقتضى إطلاق الآية هو أن الخمس يثبت لله سبحانه وتعالى عندما يظهر هذا الروح وهذه الغنيمة. مقتضى اطلاق الآية أيضا ذلك، مو فقط مقتضى اطلاق ماذا؟ الروايات. واضح. ويؤيد الاستدلال بالآية، يؤيد الاستدلال بالآية الشريفة على ذلك هو أننا إذا التفتنا إلى أن غنائم الحرب تشكل قدر متيقن الآية، صحيح أننا ننكر اختصاص الآية بغنائم الحرب، لكن لا ننكر أن غنائم الحرب هي القدر المتيقن في الآية. غنائم الحرب اللي هي قدر متيقن في الآية، غنائم الحرب واضح فيها وعند الكل وحتى عند الشيخ ابن إدريس أن وجوب الخمس وتعلق الخمس يكون ثابت متى؟ متى؟ بمجرد الغنيمة، لأنه بعد أن ما بها رهن السنة ولا بها سنة ولا ينتظر بها سنة ولا أحد يقل بذلك. هذا شيء مختص بماذا؟ بالفرائض والأرباع. أما غنائم الحرب يجب فيها الخمس ويتعلق الخمس فيها بمجرد ظهورها بمجرد الحصول على الغنيمة. واضح الأولى. هذا يؤكد ماذا؟ أن الخمس الثابت لله سبحانه وتعالى بناء على إطلاق الآية الشريفة وشمول الفوائد والمكاسب أن هذه الخمس يثبت بمجرد ظهور هذه الأمور ومجرد تحقق هذه العناوين ولا يتوقف على مرور ماذا؟ ومثلا يعني قد نتيقن من الآية التي لا يمكن إخراجه منها هو ماذا؟ هو كذلك طبعا وهو غناء مجارب. هذا هو عمدة الأدلة التي يستدل بها على الرأي المشهور، على الرأي المشهور. نعم، بعض روايات الباب، بعض روايات الباب التمسك بإطلاقها مشكل، ولذا ذكرنا خصوص هذه الروايات. السر هذا أن هذه الروايات لم يقترن بها الاستثناء، استثناء المؤمن لم يقترن بها الاستثناء. كل الروايات الأربعة التي قرأناها وكذلك الآية لم يقترن بها الاستثناء. ما بها خمس بعد السنة، بعد المؤمن، بعد مؤمنتين لا يوجد شيء. الروايات الأخرى التي قرن فيها الاستثناء، قرن فيها الاستثناء، أوجدت الخمس والغنيمة لكن بعد المؤمن. هذا التمسك بإطلاقها لا يخلو من إشكال بناء على إجمال الاستثناء، بناء على إجمال الاستثناء. إذا قلنا أن الاستثناء مجمل مردد بين البعدية الزمانية كما يقول الشيخ ابن إدريس مثلا، أو كما هو أحد الاحتمالات مثلا، أو لا أنها ناظرة إلى تحديد الموضوع، هذا الإجمال في الاستثناء المتصل بدليل وجوب الخمس على القواعد اللي قرناها بالعشرين سوف يسرهن إلى نفس الإطلاق. واضح ويمنع من التمسك بالاطلاق حينئذ، لان المخصص او المقيد المجمل مفهومان. واضح المتصل يوجد ما لا يوجد ان يسري الاجمال علما الى نفس الاطلاق ويمنع من التمسك بالاطلاق. بعد ما نقدر نتمسك بالاطلاق لاثبات ماذا؟ ان الخمس تعلقا وجوبا يثبت بمجرد ظهور الشرع وظهور الردع. النظرية متصلة ويحتمل فيها المتصلة أن نقول لا، أن التعلق الوجوب متأخر ماذا؟ إلى سنة. فإن علينا قاعدة الإطلاق فلا يجوز التمسك بإطلاق مثل هذه الروايات. نعم، إذا استوضحنا واستوهرنا من الاستثناء ما استوهرناه سابقا، لأنه أصلا مو مسلم، هذا ناظر إلى تحديد الموضوع الذي لا ينافي الإطلاق. هذا على تحديد الموضوع، أن الموضوع الذي يجب فيه الخمس هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الباقي بعد صرف المؤنة، بعد المؤنة. وليس له نظر إلى تأخر الخمس تعلقا وجوبا عن ماذا؟ عن المؤنة وفي نهاية السنة. ما له نظر إلى ذلك؟ إذا لم يكن ناظر إلى ذلك استظهرنا من هذا المعنى فاتخاذه بالمطلق لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من التمسك بالإطلاق. هذه الروايات نصب لنا بها الأسباب، بها هذه القضية فقط. وعم يقول هذا على رأي الشيخ ابن زيد ليتن، لماذا؟ لأنه هذا استثناء متصل وهو يوجد إجمال عام أو إجمال مطلق ويمنع من التمسك بالإخلاص. واضح. بشكل عام نقول هذا الاستثناء المجمل، إذا فرضنا أنه مجمل، إن كان منفصل، واضح، إن كان منفصل لا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق، كما طلعنا في هذه الروايات، الروايات الأربعة والآية الشريفة، قد ورد هو مخصص، ورد استثناء، ولو في روايات أخرى، لكن حيث أنه منفصل فهو لا يمنع من التمسك بالإطلاق في مورد الشك، واضح. وأما إذا كان متصلا فإجماله سوف يشفي إلى الإطلاق ويمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. هذا كله بناء على إجمال الاستثناء، وإلا إذا استوضحنا أن الاستثناء ما ناظر إلى هذه البعدية، ليست بعدية زمانية كما قلنا، أن الإجمال على التمسك بالإطلاق حتى إذا كان الاستثناء متصلا. وصلى الله عليه وسلم.